إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله وغفر له، ونسأله سبحانه أن يجعلها قراءة خير وبركة ورحمة ورزق حسن وحسن ختام وثبات في دين الرحيم الرحمن. اللهم ارزقنا العمل بعد العلم مخلصين لك الدين رغبا ورهبا، واجعلنا في الخير من المتسابقين المتنافسين، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. ولنشرع في قراءتنا مستعينين بالله، اللهم أعنا ولا تعن علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. نعم. فالانتعال انتهينا منه، إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين الآن.
عندي آخر حديث.
حديث لا يمشينا انتهينا منه الآن، إذا انتعل أحدكم. حديث أبي الزناد.
لما جاء في لبس الثياب.
لا، هو في الانتعال ما انتهينا بعد، باقي حديث انتعل أحدكم فليبدأ باليمين.
نعم، أنا عندي إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين.
هذا هنا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وغفر له، وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع.
آمين.
كما في موطئه في كتاب اللباس، باب ما جاء في الانتعال. وقال رحمه الله عن أبي الزناد.
أبو الزناد تقدم، وهو عبد الله بن ذكوان القرشي، وهو ثقة فقيه.
عن الأعرج.
الأعرج عبد الرحمن ابن هرمز المدني، ثقة ثبت عالم. وحتى تحفظهما احفظ معي هذه العلامة، إذا جاءك في السند عن أبي الزناد عن الأعرج كلاهما ثقة اطمئن، لكن في التسمية حتى تحفظ ذلك ذكرنا أن في باب السند والمتن تذكر علامات وأمارات للحديث والسند والرجال حتى تحفظ كما تحفظ البيت يوصف لك فتحفظ المعالم المؤدية إليه. فأبو الزناد عن الأعرج من فيهما عبد الله ومن فيهما عبد الرحمن؟ تذكر أن في الحديث خير الأسماء عبد الله عبد الرحمن، بدأ بمن الرسول؟ بعبد الله. إذا قيل لك أبو الزناد عن الأعرج ابدأ بما بدأ به الرسول، تقول أبو الزناد منه؟
عبد الله.
ها؟ عبد الله. والثاني؟
عبد الرحمن.
الأعرج منه؟ عبد الرحمن. طيب الثاني أن جمهرة العلماء فضلوا مكة على المدينة. شوف كيف جاءت متناسقة، فالأول قرشي والثاني مدني. إذن نبن نفجأ واحد منكم الآن بالسؤال، ليكون الأخ سم لي من هو أبو الزناد عن الأعرج. أبو الزناد من هو؟ عبد الله. إيش؟ لحظة، القرشي صحيح. طيب الثاني اللي هو الأعرج من هو؟ عبد الرحمن المدني. شوف كيف جاية كلها رقم اثنين، رقم اثنين قريش مكة المدينة مدني الثاني. طيب قريش لها ارتباط مكة، تعرفون سكنوا مكة، الأول القرشي الثاني المدني، كلاهما ثقة، لكن الأول قال فيه ابن حجر ثقة فقيه، الثاني ثقة عالم. إذن كلاهما منتسب للعلم، الثاني عالم الأول فقيه. نعم. طيب عن أبي أكمل.
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، والسلسلة هذه معروفة، أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وهي في أعالي درجات الصحة. نعم، عن أبي هريرة. وقد قال فقهاء علم المصطلح: لا يصح أن تقول هذه السلسلة أصح الأسانيد، لأن هذه لها اعتبارات ونسب، ولكن قل أصح الأسانيد مثلا عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر، وينظر أيضا في أبي هريرة أبو الزناد عن أعرج عن أبي هريرة أو غيره، المهم تنظر إلى الصحابي أصح الأسانيد عنه ماذا. أما على الإطلاق فهذا فيه من العسر ما فيه، والمقصود ضبط العلم قدر الإمكان في الحديث سواء في الرواية أو الدراية. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم، ففيه مشروعية لبس النعال، للنبي لا يبين الكيفية لأمر ما كيف يصنع إلا وأصله إيش؟ إما مباح أو واجب أو مستحب. فلا يمكن مثلا أن يقول النبي: إذا لبس أحدكم خاتم الذهب فليجعله في الخنصر، لا يمكن، هذا ذهب حرام، ما يبين الكيفية للأصل إيش؟ مباح أو واجب. إذا قام أحدكم، إذا قمت إلى الصلاة فكبر، الصلاة واجبة منها ما هو واجب، فبين كيفية الصلاة. فدل هذا الحديث على كل حال على مشروعية الانتعال، وأنه ليس من لباس أهل الترف. وفي الحديث لا يزال الرجل راكبا ما دام منتعلا، لكن لعل من الطريف أن أذكر لكم عن شيخنا المحدث ناصر الدين الألباني ما ذكرته لي أم ناصر الدين رحمه الله عن أبيها. تقول: كان أبي يكره أن يمشي الرجل منتعلا على البساط أو على السجاد، ويسمي هذا إيش؟ ترف. يقول ترف، فلا يناسب الرجل الصالح أن يترف نفسه لهذا الحد، لأن النعال مقصود إيش؟ الوقاية من أوساخ الأرض والشوك. طيب البساط الناعم تمشي بعد به على حذاء؟ فكان يقول الشيخ: هذا ترف. وبعض الناس يصنعه، ولا أقول حرام، لكن يقول هذا شأن المترفين رحمه الله وغفر له. فإذا انتعل قال: فليبدأ باليمين. لأي شيء حث النبي على أن يبدأ في الانتعال باليمين؟ فيه إكرام اليمين حتى في الرجل، سبحان الله. وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في كل شيء، في تنعله، في ترجله، وفي طهوره، وفي سائر شأنه كله. فإذا كان عندك في البدن عندك زوجين عينين تريد أن تكتحل، تبدأ بإيش؟ اليمنى. تريد المرأة أن تلبس القفاز، تبدأ باليمنى. تريد أن تلبس ثوبك باليمنى. تريد أن تلبس نعلك أو خفك باليمنى. سراويلك تدخل الرجل. والذي يعيش مع هذا الحديث مفردات معناه يعجبه التيمم في كل شيء، ينسى أحيانا في السروال، في السراويل عفوا، لأن ما في اللغة العربية سروال، مفرد سراويل، جمع سراويلات. فليذكر هذا الحديث. انظر لابس رجلان في بيت واحد أخوان، أحدهما خمس حسنات أو ثلاث، واحد ولا حسنة، أحدهما صاحب سنة. ومما يذكر الإنسان بالسنة ملازمة حضور الدروس، لا يذكره بالسنة ولا وذكره من الذكرى. واحدهما غافل معرض على الدروس، لا يهتم بها ولا عنده كتب يقرأ منها عياذا بالله، ولا أصدقاء مذكرين ذاكرون معه العلم، غافل. هجموا كلهم ليلبسوا الثياب ليذهبوا صلاة الجمعة. أحدهما خرج من بيته بخمس أو أربع حسنات في باب الثوب، في باب اللي بس واحد ولا شيء. أحدهما ذكر أنه يعجبه الثياب بكل شيء، لما جاء يلبس ثوبه دخل يده، هذه حسنة الله يبارك له، وقبل ذلك سراويله دخل رجل اليمين، حسنة بارك الله له، اصبر عليه. نعم. طيب، ولما جاء يلبس نعله بدأ لما ذهب باليمين، ولما جاء يمشط شعره بدأ بالشق الأيمن. نعم. ولما جاء يستاك عرف أنه ليس هناك أذى يهزيله، وإنما يتسنن للجمعة، فأخذ ذلك باليمين واستاك، ولو كان إزالة أذى بالشمال، فاستاك باليمين. خرج من بيته بخمس أو أربع حسنات، خمس عشر، اضربها في عشر، حسب عشر خمسين، والآخر ولا شيء. خرج أخوه على عادته، لبس سراويله كما يلبس الناس، ولبس ولم يذكر ولا فرد من أفراد يعجب التأمل. فالملك لم يرسل له شيء، ملك اليمين موكل، يعطيه الله علم بالنية وبالقصد سبحانه. قيل وقيل هو عنده قوة يدرك بها النية، قولان. فأول ما قصد يلبس مول الناس هله، لأنه كان يلبس باليسار، رجع اليسار خرج اليمين من ثوبه. الله أكبر، حسنة 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 حسنة، يرصد، ما يتعب الملك مهما فعلت، ما يتعب من رصد الحسنات. كذلك صاحب السيئات، نسأل الله العافية. طيب، والمعنى في هذا، النبي كان يبدأ باليمين تفضيل اليمنى على اليسرى، لأنه إذا بدأ بالتنعم باليمين ثم عند النزع باليسار إكرام اليمين وإبقاءها في زينتها وهو النعال، إبقاء اليمين في زينتها إكراما لها. وقد كان النبي يعجبه التيمم في كل شيء. إذن إذا انتعلت كما في هذا الحديث قال فليبدأ باليمين، وإذا نزعت ولتكن اليمنى أولهما تنعم وآخرهما تنزع. فإذا تبدأ عند النزع بالشمال. سألت اليوم البعض فجأته بالسؤال، تعرف سنة لبس اليمين؟ قال نعم. تعرف سنة أنك إذا نزعت تبدأ بالشمال؟ قال لا. إذن يكتمل لك العلم دائما بالمواظبة على حضور الدروس، فقد تذكر شيء وتنسى شيء، وإنما يكمل لك ذلك هذه الكتب المباركة، البخاري، مسلم، المسند، فاحفظها قدر المستطاع أو اعرف الشواهد منها على الأقل واعمل بها. فلا تنسى إذا نزعت أن تبدأ بإيش؟ بالشمال. وإذا ابتدأت ابتدأ بإيش؟ باليمين تؤجر. وعلم هذا السنة أولادك. شفت ولدك الصغير عمره 7، عود على السنة، جاي هاجم يلبس الحذاء، بإيش تبدأ؟ يقول لك باليمين، يلبس اليمين. إذا نشأت على هذا فإنه ما يأتي سن 15 بلوغ إلا ناشئ على السنة، يصبح نموذج للناس في السنة. أما أكثر أولادنا ليش مهملين للسنة؟ لا يستكون عند كل صلاة، لا يستكون إذا قام من النوم إلى آخره، ما تعرفون، لا يستنشخون من خريهم، ما عودهم أبوهم على السنة. وليش يصلون؟ لأن عودناهم على الصلاة، لكن ما عودناهم على السنة. لو عودناهم على السنة مثل ما عودهم على الصلاة جماعة معنا يجون لفعلوا مثل ما فعلوا في الصلاة. وأذكر بهذه المناسبة أنموذجا لمن عشت معهم من أبناء الشيخ ناصر الدين، وكما تعلمون فكنت أرى عملا بالسنة عمليا. السبب أن الوالد كان سواء كان حاضرا أو غائبا يذكر بالسنن و يؤاخذ ويعاتب على تركها وإن لو كانت مستحبة. فنشأ الجيل من أبناء الشيخ ممن وفق للتعلم منهم والتفقه إلى ملازمة السنن قبل النوم عند اليقظة عند سبحان الله. فالأمر إلينا بعد الله، نحن أولياء أمور هؤلاء الأولاد، إذا ربيناهم على السنن سيتعودوا عليها كما يتعودون الآن على الصلاة. أبناءنا الحمد لله إذا أذن المؤذن يقومون يصلون، لنعودناهم على الصلاة مرة أخرى، فلنعودهم على السنن كما عودناهم على الصلاة. وبتشوفون بعد 10 سنين يسبقك في التعود، لأنك نشأت على هذا، يسبقك ويذكرك ابنك الصغير أو حفيدك. فنستغفر الله من التقصير في العمل بالسنن، ولا شك أن نحتاج مذكر. ومن أسباب الغفلة عنها الغفلة مع الأصحاب، لأن أكثر الأصحاب مما يتخيرهم الإنسان لا يعملون بالسنن، فهو يسرق طبعهم وينسى السنن مثلهم، والمرء على دين خليله. نسأل الله أن يرزقنا أصحاب صالحين يذكرون السنن وينكرون علينا ما خالفنا منها ويبينون لنا أحسننا ما فيها. طيب، ثم لننبه حينئذ أن حديث كان يعجبه التيمم في كل شيء الذي خرجه البخاري في صحيحه إنما يتعلق بما هو من خاصة بدنه الشريف صلى الله عليه وسلم، يده، رجله، نعم، فيما كان من خاصة بدنه. أما ما يتعلق فيما هو خارج بدنه كما لو أراد أن يعطي شخص يمين فليس لذلك قاعدة مستمرة تتعلق باليمين. مثاله، إذا كانت عندك مجموعة مساويك في جيبك وأردت أن تهدي ثلاثة من إخوانك أمامك، اصطفوا كذا، تبدأ بمن؟ نشوف، تبدأ بمن؟ ها؟ يمين، ها؟ الأكبر. شفت كيف أنها ليست قاعدة مستمرة في خارج البدن، ليس قاعدة مستمرة، لحديث سنن أبي داود في الرؤية، كبر، أراد أن يعطي السواك فقيل له كبر كبر، اعطي الأكبر في السواك ليس اليمين. إذن هذا الأكبر. وجاء في الشراب بعدما شرب النبي من السنة أن تعطي من طلب الشراب، ثم من شرب السنة أن يعطي من؟
عن يمين.
عن يمين، وين كان الأصغر؟ لأنه صاحب حق. وهنا قال النبي الأيمنون الأيمنون، انظر مرة في السواك كبر، مرة الأيمن. فحينئذ أكثر الناس انسحب عندهم حديث كان يعجبه التيمم في كل شيء، فانسحب عندهم الحديث حتى عند الدخول في الباب. إذا تزاحمت معهم واصطفيت معهم عند الدخول على الباب يأبون، ولكن أحد الكبر و جمد رجله أبدا اليمين، اشتد إلين يدخل صاحب اليمين، ولسان حاله كأنها معصية أو سنة مؤكدة. وقد كتبت رسالة صغيرة انتشرت من سنين والحمد لله، كتبتها أن هذا رأيته من المحدثات، ونص على خطأ هذا العمل خمسة من كبار علماء العصر. قبل أن بعد ما كتبت علمت أنهم قالوا هذا، بعد ما كتبت، منهم العلامة بن عثيمين في شرح كتاب العمريطي للنظم الورقات أظن، نعم، أو في كتاب آخر، المهم نص على هذا وأنا أذكر جيدا، منهم العلامة الألباني، منهم شيخنا الفوزان، منه عبد المحسن، المهم حول خمس كلهم نصوا أو أربع على هذا الخطأ. ثم أرسل لي بعض المشايخ فائدة عظيمة بعدما كتبت تؤيد رسالتي، أرسلها لي وهو يقرأ في بعض كتب العلل، فوقف على نص عن عبد الله المبارك أمير المؤمنين في الحديث، وأنه جاء إلى مضيق هو وصاحب له، فلما أراد أن يتداخل أو يدخل أحدهم وقف المبارك، ما قال يمين اليمين، والعالم الجهبذ في الحديث أمير المؤمنين الذي لا تطلق إلا لرجل حفظ ربما فوق 100,000 حديث برجالها بعللها إلى آخره، كما هو المصطلح المعروف أمير المؤمنين في الحديث، فأبى أن يتقدم أو يقدم من كان على اليمين منهم، فقال ليتقدم أكبرنا. شف لاحظ كيف لاحظ المبارك، لاحظ أن اليمين غير قاعدة مستقرة، ليست مستمرة، مرة كبر في السواك، مرة في الكلام، حويص، حديث حويصة تذكرونه، جاء يتكلم في قضية القسامة، تذكرون حديث القسامة في الموطأ في غيره، نعم، قال كبر كبر، يبدأ الكبير الأكبر في المجلس يتكلم. لكن لا شك إذا كان دارت مسألة علمية احتراما للعلم ينبغي أن يبدأ الحقيقة الأعلى. لما؟ لأنه قد يستهين الناس بالكبير إذا تكلم بكلام مرجوح فيأتي الأصغر في المجلس ويقول لا هذا فيه الرد من وجه كذا وكذا وكذا. من البداية يتكلم الأعلم حتى لا يبقى عن الأكبر نفسه في حرج وفيه في المجلس من هو أعلم منه. نعم. طيب فقال ليتقدم أكبرنا. والرسالة موجودة وسأل أن يطبع يسر طبعها وسأردفه إن شاء الله إذا خرجت بأقوال كبار العلماء في هذا العصر بحول الله وقوته وهي منتشرة جدا. وما أظن بقي في المجلس أحد إلى الآن يقول لصاحبه اليمين اليمين، إذا بقي أحد منكم فليراجع نفسه وليقول كما قال المبارك تقدم الأكبر، انشر السنة، وأن الأيمنون حديث الأيمنون خاص بالشراب وليس يعجب التيمم في كل شيء في جزاء بدنه ليس بما يتعلق من إيش بغيره. ومما يدل على ذلك ما ذكرته في الرسالة أن هذا ما يعلم في القاعدة كان يرددها ابن تيمية، إذا توفرت الدواعي للنقل ولم ينقل، مما يعلم بالاضطرار أن توفر الدواعي للنقل. فالصحابة كان عندهم أبواب في المساجد وفي بيوتهم، وكم ازدحموا لما جاءوا عند النبي يأكلون في وليمة، وكم كان بيت النبي وهم يخرجون وهم يدخلون لم ينقل أبدا ولا مرة أنهم حبسوا أنفسهم فيتقدم الأيمن. هذا ظاهر، لو كان يعمل به لكان مما توفر الدواعي لنقله لظهوره وتكرره وظهوره وتكرره. فلما لم ينقل علم أنه لم يكن طريقة السلف تقديم الأيمن عند الدخول من الباب. فهمتم يا أخواني؟ لم يكن هذا شأنهم، بل افعل كما فعل ذلك العالم الكبير عبد الله مبارك، قل تقدم الأكبر احتراما له، أو الأعلم إن كان شيخا لك أو أب لك أو أم تقدمها قبلك. وقال كان أظن وريرة يقول من السنة، أو كان يقول وريرة ليمشي الولد خلف والده، اليوم الولد والبنت ما عندهم هذا الأدب، شوف مثل عسكر قدام الأب يا أخي يمشي وراه، خلى أبوكو يمشي حتى لو كان بطيء المشي كبير بالسن يمشي وراه، إلا أن توسع له طريقة وتفتح له باب. فمن سنة من الأدب مع الوالدين أن تمشي خلفهم لا تقدمهم بالمشي قدامهم. نعم. حديث اللي بعده.
وقال مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك.
نعم وفقه.
عن أبيه
أبوه هو مالك بن أبي عامر الأصبهي ثقة.
عن كعب الأحبار أن رجل،
وأبو سهيل هو نافع بن مالك الأصبهي هو ثقة، وعن أبيه وهو مالك بن أبي عامر الأصبهي ثقة. عن
كعب الأحبار،
كعب بن ماتع الحميري هو المسمى بكعب الأحبار، وقد توفي آخر خلافة عثمان ابن عفان في سنة 34، وأسلم في زمن الصديق. شوف في زمن الصديق أسلم، يعني ما لقي النبي وليس هو صحابه كعب الأحبار، وكان يحمل علما من الإسرائيليات. نعم.
أن رجلا نزع عليه فقال لما خلعتنا عليك؟ لعلك تأولت هذه الآية، فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى. قال ثم قال كعب للرجل أتدري ما كانت نعلى موسى؟ قال مالك لا أدري ما أجابه الرجل. فقال كعب كانتا من جلد حمار ميت.
نعم. هذا الأثر وهو عن كعب الأحبار إسناده إلى كعب صحيح، لكن كعب لم يرفعه ولم يوقفه على أحد من الصحابة، فحينئذ لا يكون كلامه حجة، قال الإمام أحمد وكذا أبو حنيفة إذا جاءك الحديث مرفوعا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وإذا جاءك عن الصحابة فعلى العين والرأس، إذا جاءك عن التابعين فهم رجال ونحن إيش رجال، لأنه من الجائز أن يروي شيء مرسل، لكن لو أوقفوا على الصحابي تابعي كان ثقة الحمد لله. أليس النبي قال واستفترق أمتي على 73 فرقة كما عند الترمذي وله عدة شواهد وصححه غير واحد، واستفترق أمتي على 73 فرقة، أو قال ملة كلها في النار إلا واحدة من كان على مثل ما عليه وأصحابه، ما قال والتابعين، فدل على ما ذكر ذهب إليه الإمام أحمد أنه لا حجة في آثار التابعين إلا إذا تبين من قراء أنهم أجمعوا على شيء أمر آخر في من نقل إجماعه من الحجة، أو تبين بالتتبع ذلك. طيب، قال إن رجلا نزع نعليه فقال له يعني كعب الأحبار لما قرأتنا لك لعلك تأولت، فلعل الرجل يعني ليش يلوم كعب الأحرار؟ هنا ما ذكر ابن عبد البر هذه المسألة، ما ذكرها في الشرح، ليش يلوم وقال ليش تخلعنا عليك، هي يعني معقول كعب الأحبار يبيه لابس عليه حتى في السرير، حتى هو جالس يأكل غداء، وحتى دائما معه، فلعله أراد أن يصلي. فإن اليهود كما قال ابن تيمية يرون عند الصلاة خلع النعلين، ويستدلون بقوله تعالى فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، يستدلون بهذا على أن من احترام الصلاة والمقام فيها أن تخلع عليك، فجاءت الشريعة والسنة بمخالفته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود صلوا في نعالكم. فالمخالفة لهم تكون في الصحراء وانت لابس تصلي في نعالك، ولك أن تنتعل كما جاء بعض الآثار في منزلك تنتعل وتصلي في البيت بنعالك حتى تخالف اليهود، فإنهم لا يرون الصلاة في النعال من الاحترام لمقام الصلاة والتنسك أو النسك. قال لعلك تأولت فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. ثم قال كعب أتدري ما كانت نعلى موسى حتى قال اخلع عليك الله قال له ذلك؟ قال الرجل نعم. قال مالك لا أدري ما أجابه الرجل. فقال كعب كانت من جلد حمار ميت. الحقيقة لم يثبت هذا موقوفا، فجاء عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أخرجه الطبري من طريق جابر بن يزيد الجعفي، وجابر الجعفي ضعيف فلا يصح، رافضي ضعيف، وأيضا لم يدرك علي وأخرجه أيضا سفيان الثوري في التفسير وعبد الرزاق من طريق جابر أيضا فلا يصح، وأيضا جاء عن ابن مسعود مرفوعا للنبي قال كانت نعلا موسى من جلد حمار غير ذكي غير مذبوح يعني يوم كلمه الله، وهذا أيضا ضعفه الترمذي ولا يصح هذا الحديث لا يصح. نعم، إنما هو من حديث حميد بن عطاء الأعرج ضعيف الحديث كلهم يضعفه، وأكثر أحاديثه مناكير فلا يصح هذا الحديث، وإنما جاء عن الحسن البصري ومجاهد كما نقل ابن عبد البر في الاستذكار أنهما قال أراد الله لما قال اخنع عليك أن يباشر برجليه بركة المكان، مبارك المكان، إنك بالوادي المقدس اخلع عليك فإنك بالوادي المقدس، أي باشر بجلد رجلك الأرض المباركة هذه، لا تمنع البركة بحجبها بالنعال. نعم، وذكر ذلك الحسن ومجاهد رحمهم الله. طيب، فلذلك فإننا لا نتبنى مثل هذا أنه من حمار جلد، ولما يلبسها مثل موسى. على كل حال الأسناد لا يثبت في ذلك. نعم، في وقت انتقل النسائي. نعم. ننتقل للنسائي.